أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع نزولا عند رغبة الإخوة، أنا دخلت هذا البحث ووقفت فيه أكثر مما ينبغي في هذا البحث، ولا بطبيعة الحال بحثنا في الخمس، ولكن الأعزة طلبوا مرارا من خلال مباشر هنا في الدرس والاتصالات أيضا أنه سيد فد مقدار حتى تتضح هذه الرؤية بشكل واضح، أنه أصل هذه القضية أين، ومحل النزاع أين، ومن هو القائل بهذه النظرية، ومن هو الرافض لهذه النظرية. ذكرنا في البحث السابق بأنه من الأعلام الكبار الذين قالوا بهذه النظرية هو صاحب الجواهر قدس الله نفسه، والعبارة التي نقلناها عن صاحب الجواهر في هذا المجال فيها عموم وفيها إطلاق، طبعا إلا إذا دل دليل على تقييد هذا العموم والإطلاق، كما أشرنا في الجواهر المجلد 40 في صفحة 18، هذه عبارته قال: ويمكن بناء ذلك بل لعله الظاهر على إرادة النصب العام في كل شيء. التفتوا جيدا، توجد عبارة في كل شيء، وأكثر من ذلك على وجه يكون له ما للإمام عليه السلام. فقد يقول قائل بأن ذلك العموم لا بد أن يفهم بحسبه، ولا معنى لأن يكون له إطلاق يشمل كل ما للإمام، ولذا أكد صاحب الجواهر هذا المعنى، قال: على وجه هذا العموم يكون له ما للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه ما هو دليله؟ بحث آخر، أنه تام أو غير تام، هذه بحث آخر قد نناقش في الدليل، ولكن مقصودي أن الفتوى، أن النظرية عند صاحب الجواهر أن للفقيه في عصر الغيبة كل ما للإمام في عصر الظهور عليه أفضل الصلاة والسلام. ودليله يشير إلى دليلين: الدليل الأول جعلته حاكما أي موليا متصرفا في القضاء وغيره من الولايات وغيرها، هذه في القضاء وغيره من الولايات وغيرها، يعني حتى الموضوعات اللي يقولون فيها حكم الحاكم، مراد من حكم الحاكم إنما هو في الموضوعات لا في الأحكام، وإلا لا معنى، لأن الفقيه يحكم في الأحكام، وإنما يحكم أين؟ في الموضوعات. بل هو مقتضى قول صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. التفتوا إلى البيان، ضرورة كون المراد منه أنهم، يعني الفقهاء أو رواة الحديث، حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم. أنا لا أتصور في عبارات حتى سيد الإمام توجد مثل هذه الإطلاقات بهذا النحو، في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج. ومن هنا لا بد أن نعرف بأنه الاستثناءات التي يقول بها صاحب الجواهر إلى أي حد. هذا المعنى بشكل واضح وصريح أيضا جاء في كلمات السيد السبزواري أيضا بنفس هذا البيان أعزائي، في مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام المجلد 16 في الصفحة 364 و365. إلى أن يقول، بعد أن يقول: لا ريب في أن للفقيه الجامع للشرائط منصب الفتوى فيما يحتاج إليه العامي ومنصب فصل الخصومة، يعني القضاء. يقول: وهل يثبت للفقيه الجامع للشرائط ما ثبت للمعصوم عليه السلام من الولاية على المسلمين في جميع ما له دخل في شؤونهم؟ نفس المقام الثابت لمن؟ للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ثابت للفقيه أم لا؟ إلا قولان، والظاهر أن هذا النزاع قولان والظاهر أن هذا النزاع على تفصيل على طوله وتفصيله صغروي، وإلا الكبرى يقول لم يقع فيها خلاف بينهم. هذه دعوة من؟ دعوة السيد السبزواري، كما يظهر من أدلة الطرفين والنقد والإبرام الوارد، لأن الفقيه وبعبارة أخرى إذا تحقق ما تقدم من الصفات فالإمام كأنه الإمام، وبعبارة أخرى لو تحقق ما تقدم من الصفات في شخص، يعني الفقيه الجامع للشرائط، يصير كأنه الإمام عليه السلام. إذن القضية مو قضية والله أنه والله سفد نظرية بعد الوقوع سيد الإمام قال به، لا لا، جملة من أعلام الفقهاء اللي أياديهم غير مبسوطة كانت أيضا ذهبوا إلى هذه النظرية بعد استقرار إمامته الظاهرية. إذن أعزائي، هذه القضية من القضايا الواضحة عند جملة من كبار الفقهاء، فقهاء الإمامية. ولكنه في المقابل أعزائي قد يقال بأنه أيضا يوجد تصريح من كبار أو من بعض كبار أعلام الفقهاء الذين نفوا ذلك، قالوا لا لم يثبت، ونقلنا عن السيد الخوئي هذا المعنى. ولكنه قد ينسب ذلك أيضا إلى الشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم. من أين ينسب إليه هذا؟ في كتاب المكاسب، هذه الطبعة المعروفة الجديدة اللي هي لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، هناك أعزائي في صفحة خمس، الجزء الثالث صفحة 553، هذه عبارته: وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتال. هذا لا يمكن إثبات مثل هذا المقام للفقيه في عصر الغيبة. وهكذا نفس هذا الكلام أعزائي ذكره في صفحة 558 أيضا من الجزء الثالث، قال: وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتل. طبعا هنا أنا في قناعتي أنه في المقدمة في الأعم الأغلب أعزائي عندما دخل الأعلام هذه المسألة بنحو واضح لم يحرر فيه محل النزاع، ولذا أنا مضطر أن أحرر محل النزاع أولا ليتضح أن كلمات الفقهاء أين وفي ماذا يتنازعون وما هو مورد الخلاف بين فقهاء الإمامية في هذا المجال. طبعا كما قلت هذا إجمال البحث، وإلا هذا البحث الحق والإنصاف طويل الذيل، يعني إن لم يكن أطول من بحث كتاب الخمس فليس أقل من بحث كتاب الخمس. ومنه إن شاء الله تعالى سيتضح أن الشيخ الأنصاري قائل بولاية الفقيه في زمن الغيبة أو لا، وهل يوافق صاحب الجواهر في هذا المجال أم ماذا، أم يختلف معه؟ وإذا كان يختلف فهل هو مبناه هو الذي ذكره السيد الخوئي أو مبناه شيء آخر؟ في المقدمة أعزائي لا بد أن نشخص أساساً ما هي الولاية التي أعطيت للإمام المعصوم، لأنه كلام صاحب الجواهر قال كل ما ثبت للإمام فهو ماذا؟ ثابت للإمام، للفقيه الجامع للشرائع. ما هو الثابت للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حتى نقول ماذا؟ أن هذا أيضا ثابت للفقيه الجامع للشرائع. أعزائي في المقدمة أيضا لابد أن تعرفوا أن الأصل في الولاية عدم ثبوتها لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا مجال فيه للكلام من أحد، وهذا ما صرح به الجميع. أي نحو من أنحاء الولاية، خلوا ذهنكم يمين، حتى ولاية الإنسان على نفسه على أمواله أيضا موجودة للإنسان أو غير موجودة، الأصل أنها غير موجودة. هسه بأي برهان ذاك محله في محله، ولكن الأصل هذا. ولذا صاحب الجواهر رحمة أقول شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في المكاسب في هذا الجزء الذي أشرنا إليه الجزء الثالث هذه عبارته، يقول إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه أبدا، لا فقط ولايتي على الآخرين، ولايتي على نفسي. لم تثبت الولاية في الأصل للنبي والأئمة، فما بالك بغير النبي والأئمة. إذن عندما نأتي إلى ولاية أهل البيت لابد أن نشوف مقدار الدليل ما هو، أي حد ثبت من الولاية لأهل البيت أو للنبي صلى الله عليه وآله ثم من بعده لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومنه عند ذلك ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى الفقيه الجامع للشرائع لنرى ما هي دائرة الولاية التي أعطيت للفقيه في زمن الغيب. وهذا الذي لم يتحرر بشكل واضح في كلمات علماء الإمامين، نعم بشكل متناثر موجود في الكلمات، بحث منه في الفلسفة، بحث منه في العرفان، بحث منه في الكلام، بحث منه في الأصول، بحث منه ما أدري في من، ولكنه في مكان معين. أن نأتي إلى أبحاث الإمامة كما نبحث أن الإمام خليفة أول أو خليفة رابع، نعنون عنوان ما هي الولايات التي أعطيت للإمام، إذا وجد الإخوة في كتاب فليدلون عنه. وهذه هي القضية الأساسية. ولذا افتحوا لي قوس أعزائي، أنا مرارا قلت أن خط ومدرسة الخلفاء والصحابة وأهل السنة واقعا استطاعوا أن يجرونا إلى مواقع ما كان ينبغي أن ندخل إليها. 1000 سنة صار نبحث معهم أن الإمام علي أول وعلي ماذا؟ علي رابع، مع أن هناك عشرات المسائل الأساسية في بحث الإمامة يوجد لها أثر في كتبنا أو لا يوجد، واحدة من هذا البحث. هنا أيضا يتداخل البحث القرآني مع البحث الكلامي مع البحث الفلسفي مع البحث العقدي و و و إلى غير ذلك. أعزائي الولاية الثابتة لله سبحانه وتعالى بمقتضى الأدلة القرآنية والعقلية يمكن تقسيمها إلى قسمين، عبروا عنها الولاية التكوينية والولاية ماذا؟ التشريعية. وبعبارة أخرى عبروا عنها بولاية التكوين وبولاية ماذا؟ التشريع. طبعا أنا أصطلح عن الأولى بولاية الوجودية للتكوينية، أبين لماذا. إذن في المقدمة، الإخوة من اللي بدون يراجعون حتى أنه لا أخذ وقت الإخوة، الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البحث أعزائي، تعرض له السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس في ذيل قوله تعالى: إنما وليكم الله. هذه عبارته، يقول: فهذا ما ذكره الله تعالى من ولاية نفسه في كلامه، ويرجع محصلها إلى ولاية التكوين وولاية التشريع، وإن شئت سميتهما بالولاية الحقيقية والولاية الاعتبارية. هذا بحث، خلوه ذهنكم يبدو. إذن الولاية الثابتة لله ماذا؟ الولاية الحقيقية أو التكوينية أو الوجودية، والنوع الثاني الولاية ماذا؟ في عالم التشريع. السؤال الأول المطروح، وهو أنه كلتا الولايتين أعطيت للنبي وأئمة أهل البيت أو إحداهما دون الأخرى، هذه أول مسألة لا بد أن تطرح، وهي: إذا أعطيت ولاية للنبي، إنما وليكم الله ورسوله، هاي الولاية اللي أعطيت للرسول، أي ولاية هذه؟ خصوص الولاية التشريعية أو الأعم منها ومن الوجودية والتكوينية، أي منهما؟ طبعا يكون في علم الإخوة أنه هناك خلاف في مدرسة أهل البيت. طبعا ما أتكلم عن المدارس الأخرى، العرفاء ماذا يعتقدون، الصوفية ماذا يعتقدون في النبي، في الإنسان الكامل، في القطب عندهم في كل زمان، في أبحاث أخرى. أنا أتكلم على مستوى مدرستي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الاتجاه الأول يقول أن الأئمة عليهم، أو أن النبي والأئمة لم يعطوا لا ولاية التكوين ولا ولاية التشريع بالمعنى الذي سأشير إليه، وإنما هم إنما على الرسول البلاغ، يبين أحكام الله سبحانه وتعالى. ليس تقول هاي المعاجز، يقول نعم، هذه المعاجز والكرامات التي صدرت إنما هي فعل الله عند دعاء النبي أو الإمام، مو أنها فعل من؟ فعل النبي أو الإمام. يعني إذا وجدنا كرامة من الإمام أو معجزة من النبي الأكرم، هذا مو فعله بإذن الله، بل فعل ماذا؟ فعل الله بإذن بدعاء من؟ بدعاء النبي أو الإمام، لمصلحة، لحكمة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يعتقد أن النبي والأئمة لهم ولاية التكوين أو الولاية الحقيقية. أعزائي، هذه ولاية التكوين اصطلاحا دائر بين الناس، ولعله بين الخواص أيضا، عندما يسمع ولاية تكوين يروح يذهب ذهنه إلى إحياء الموت، يعني إلى التصرف في نظام التكوين. ولكن علماء الإمامية الذين قالوا بولاية التكوين للنبي والإمام لا يريدون هذا المعنى من ولاية التكوين، يريدون معنى أوسع. ما هو؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة هم وسائط الفيض الإلهي. ما معنى وسائط الفيض الإلهي؟ يعني أنهم يقعون في رتبة علل موجودات عالم الإمكان، وهذا غير التصرف التكويني. لأن التصرف التكويني حتى كان عند عفريت من الجن قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذا عفريت من الجن، وهو مو واسطة فيض، وليس في مرتبة علل الموجودات، ولكن عنده قدرة على ماذا؟ على التصرف في التكوين. بعبارة أخرى، القائلون من المحققين من الإمامية أن النبي والأئمة لهم ولاية حقيقية أو تكوينية، مو مرادهم ذاك المعنى الذي ذكر لعفريت من الجن أو الذي ذكر للذي عنده علم من الكتاب، لا، وإنما مرادهم أن كل شيء لا يصل إلى هذا العالم إلا بتوسط من؟ بتوسطهم، وكل شيء لا يصعد عن هذا العالم إليه إلا أيضا ماذا؟ بتوسطهم. وهذا معنى أنهم العلل الفاعلية لهذا العالم، وهذا معناهم أنهم العلل الغائية لهذا العالم. برهان أين؟ ذاك بحث آخر. أنا دا أشير إلى الفتاوى أعزائي. فقط أقرأ لكم رواية، هذه الرواية واردة في البحار المجلد الخامس، 15 صفحة أعزائي 8. هذه العبارة، يقول العبارة طويلة، الرواية هذه عن أبي ذر الغفاري عن النبي: فما أنزل من الله فإليكم. أنزل ماذا؟ كانت تامة وكان الناقصة، يعني أصل الوجود وكمالات الوجود. وما صعد إلى الله فمن عندكم. هذا الذي تقرؤونه دائما في زيارة الجامعة: بكم فتح الله وبكم يختم. هذه هواي أوسع من قضية أنه عنده ولاية، أن العصا يجعلها ماذا؟ حية تسعى أو يحيي الموتى. لا، مو هذه، هذه كما قلت موجودة ماذا؟ لعفريت من الجن. هذا الذي نؤكده لأهل البيت. طبعا أنا من القائلين بالاتجاه الثاني ومن أوسع أبوابها، اللي يكون في علمكم. هسه اللي يريد يعتبر هذا غلو، أنا أعتبر ذاك قصور ذاك الطرف. إذا واحد قال لي أنت مغالي، أقول له أنت ماذا؟ أنت مقصر. أو يسكت يقول هذا رأيي، أقول أنا ماذا رأيي. أما من يبدأ الاتهام، أنا ماذا أقول؟ هسه الآن أدلة ذلك أين؟ أعزائي، أدلة ذلك فوق الإحصاء، فوق الإحصاء قرآنيا، ها، يكون في علمكم مو روايات. ماذا تفهم من قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، ها، فيها بإذن ربهم من كل أمر؟ أصلا كل أمر، حياة وموت وصحة ورزق وفي ليلة القدر، لابد أن ينزل على من؟ على صاحب الأمر، على إمام ذلك الزمان. فلذا من أراد أن يتم بحث الإمامة فعليه بسورة القدر، وإذا أراد أن يتم بحث التوحيد فعليه بسورة التوحيد. على أي الأحوال، هذا البحث خلوه الآن لا ندخل فيه، فقط أنا ذكرت الفتاوى والمباني في المسألة. إذا هذه هي ولذا أنا قلت ما أعبر عنها ولاية تكوينية. لماذا؟ لأن الذهن عموما ينصرف إلى الولاية التكوينية بأي معنى؟ بالمعنى الثاني، يعني عفريت من الجن. لا لا، أنا عبرت عنها ولاية وجودية، يعني التصرف في نظام الوجود. يا جابر، أول ما خلق نور نبيكم، ثم خلق منه كل أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خير، ثم خلق الله خالق، الله خالق كل شيء، ولكن الواسطة ما هي؟ ثم خلق منه واسطة، وهذه وساطة الفيض الإلهي. ولهذا وردت الروايات المتواترة عندنا: لولاهم لساقت الأرض بأهلها. هل شنو علاقة بعالم التشريع؟ لا علاقة له. بل في رواية أخرى: لبقاء العالم على صلاحه. قال: ما هي الحاجة إلى النبي أو الإمام؟ قال: لبقاء العالم على صلاحه. أصلا يفسد العالم إذا لم يكن النبي أو الإمام. أعزائي، هذا النحو الأول من الولاية، أو عبروا عنها الولاية الوجودية أو الحقيقية. سؤال: النحو الأولي أو النوع الأول من الولاية وهي وساطة الفيض، أو النوع الثاني من الولاية وهي الولاية التكوينية يعني إحياء الموتى أو أنا آتيك به، هل مرتبطة بالبحث أو غير مرتبطة بالبحث؟ الجواب: هذه خارجة عن محل الكلام، مو محل النزاع. ماذا؟ في هذين النوعين من الولاية. يعني عندما يقول صاحب الجواهر: ثبت له كل ما للإمام إلا ما خرج بالدليل، ترى ما يخرج هذا، لأنه هذا خارج تخصصا، مو خارج ماذا؟ تخصيصا، خارج موضوعا، فلا يتبادر الذهن أنه إلا ما خرج بالدليل. نريد نخرج شنو؟ لماذا؟ لأن هذه أمور وجودية مو اعتبارية حتى تكون قابلة للنقل والانتقال بالدليل. ما أدري واضح ولا؟ لأنه الإمام ده يقول ثبت له، أو الفقهاء يقولون ثبت له كل ما ثبت بدليل، هذه ما تحتاج دليل لفظي، لأنه أمور ماذا؟ وجودية، لا ثبوتها بالدليل ولا استثناؤها أيضا ماذا؟ بالدليل. ولذا نحن هذه الجملة نكررها، والبعض لعله لا 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 يفقه منها ما نريد. نقول: الولاية التي نعتقدها لعلي وأهل بيته لا نصبت في الغدير ولا غصبت في السقيف. هي ولاية، هذه النوع من الولاية، هذه لا علاقة لها أنها ثبتت لأمير المؤمنين، لا كانت ثابتة قبل ذلك، وما تحتاج أمتنا إلى نص وإلى إبلاغ. ما هي النسبة بين هذين النحوين من الولاية وبين الولي الفقيه؟ الجواب: بينهما عموم من وجه. قد تكون له الولاية وليس بفقيه، كما قد ينسب إلى بعض مرتاضي الهند، قد ينسب إلى بعض السحرة. بس ما أريد أأتي بأسماء علماء شيعة، هذا التصرف التكويني ينسب إلى البعض. طي الأرض الآن ولاية تكوينية لو مو ولاية تكوينية؟ بلي، ثابتة للبعض، ثابتة للبعض. وأنا واحد أمامكم، إن كنتم تقبلون شهادتي، أنا رأيت في كربلاء من يملك طي الأرض. سيد كان يأتينا من مشهد، ولا أذكر اسمه، توفي رحمة الله تعالى عليه، ظاهره الخبل. في وقتها أهل اللي كان يعرفون قالوا: هذا عند طي الأرض. أنا رحت مرة الخلي قضية حتى أعرف أنه عنده لو ما عنده. في ليلة من الليالي اللي عادة كذا كنت بجنبه وإلى آخرين وإلى غيره، كان جالس، فاتصلنا بمن يعرفه في مشهد، قال: نعم رأيناه في مشهد في ذاك الوقت موجودا. هسه البحث الصغرى وذاك بحث آخر. الآن أنا قلت لك ما أريد أشير أدخل إلى التفاصيل. أما القضايا المنقولة عن سيد عبد الكريم الكشميري رحمة الله تعالى عليه، واقعا كثير، ومن الثقات أيضا، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل أعزائي، إذا صار فد وقت أشير إلى بعضها التي أثق بها، وإلا كلام كثير أكو في الكتب. إذن قد يكون له الولاية الوجودية وليس ماذا؟ وليس بفقيه، وقد يكون فقيها وليست له ماذا؟ ولاية وجودية، وقد يجتمعان في شخص، وهذا ليس هو محل الكلام، هذا البحث خارج ماذا؟ عن محل الكلام. النوع الثاني من الولاية أعزائي، ولاية إبلاغ المعارف الدينية. يعني عندما أنت الآن تأتي إلى النبي، سواء كان على مستوى القرآن وسواء كان على مستوى الأحاديث التي يقولها، بين لنا معارف ماذا؟ على مستوى الألفاظ، ها مو شيء آخر، ما على الرسول إلا البلاغ، منذر مبشر ونحو ذلك. قد عبروا عنها ولاية الإبلاغ، خلوا ذهنكم يمي. السؤال الأول المطروح أعزائي، من هنا راح ندخل إلى بحثنا الأصلي، وهو بحث ماذا؟ بحث الصلاحيات المعطاة للفقهاء في عصر الغيبة. السؤال الأول المطروح، هل الفقيه في عصر الغيبة أعطي ولاية الإفتاء أو لم يعطى؟ لقائل أن يقال أنه لم يعطى ولاية الإفتاء أبدا. ومن هنا أنتم تجدون في أول بحث الاجتهاد والتقليد الأعلام يحاولون بكل دليل أن يثبتوا أن الفقيه أعطي صلاحية وولاية الإفتاء، وأمر عموم الناس ماذا؟ بالتقليد. وفي المقابل ماذا؟ أتكلم في مدرسة أهل البيت، وفي المقابل ماذا؟ المنهج الإخباري وافق على ذلك أو لم يوافق؟ لم يوافق أبدا، ما عدنا. نعم، كل ما أعطي لرواة أحاديثهم أن ينقلوا لشيعتهم ماذا؟ الرواية أبدا. أما هذه الاستدلالات، هذا الاجتهاد، هذا إلى آخره، لم يعطى. فلهذا تجدون أن الجميع أول قضية يبحثوها، هسه لماذا جاءت الإشكالية؟ الإشكالية أعزائي جاءت من أن الفقيه قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ، فلا معنى لأن يعطى ولاية الإفتاء في زمن الغيبة، لأنه قد يخطئ، ولا معنى لأن الشارع يأمرنا بإطاعة ماذا؟ بإطاعة الخطأ. في النتيجة يخطئ الفقيه أو لا يخطئ، غير معصوم. على أساس نؤمر بإطاعته، قد يأمرنا بالحرام، تجب طاعته أو لا تجب طاعته؟ ولا تجب طاعته. ولذا تجدون بأنه صاحب الجواهر وكل الأعلام، أول ما جاءوا قالوا أحدهما مناصب ثلاثة للفقيه، أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليه العامل. بأي دليل؟ قال ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه. طبعا يكون في علمكم أن الأخباري أيضا يقول أن هذا المنصب لمن ثابت، ها هو يعبر عنه الراوي، ولكن لا يوافق الأصولي على هذا المنهج في فهم الحكم الشرعي. هذه الفوائد المدنية مؤسس هذا المذهب الاستربادي، يقول الأحاديث الناطقة، صفحة 305، الأحاديث الناطقة بأمرهم عليهم السلام بالرجوع في الفتوى إلى رواة أحاديثهم، يؤكد على مسألة شنو؟ مو الفقهاء، وإنما ماذا؟ رواة الأحاديث وأحكامهم متواترة معنا، وتلك الأحاديث صريحة في وجوب اتباع الرواة فيما يروونه عنه. لا في وجوب الاتماع فيما يجتهده الأصوليون ويقولونه للناس، لا لا أبدا، بل ذاك منهي عنه. ما أدري واضح ولا؟ في وجوب اتباع الرواة فيما يروونه عنهم من الأحكام النظرية باعتبار البديهيات والمسلمات ما تحتاج، وليست فيها دلالة أصلا على جواز اتباع ظنونهم الحاصلة من ظواهر كتاب الله أو أصل أو استصحاب أو غيرها، كل هذا باطل. ولذا يأتي في صفحة 100 أعزائي و80 إلى صفحة 192 أو إلى صفحة 200، هذه عبارته في إبطال التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى. في صفحة 192 يقول: الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين الصريحة في أن كل طريق يؤدي إلى اختلاف الفتاوى غير مقبول عند الله سبحانه. وهذا الاجتهاد الذي عندنا يؤدي إلى التوافق في الفتاوى وإلى اختلاف الفتاوى، إذن هو مرفوض من حيث أنه يؤدي إلى الاختلاف. ومن المعلوم أن هذا المعنى كما يشمل القياس والاستحسان والاستصحاب وأشباهها يشمل الاستنباطات الظنية من كلام الله وكلام رسوله. وكل اجتهادات الأصوليين ما هي ظنية لو قطعية؟ نعم، يقول إذا كانت قطعية ما عندنا مشكلة، ولكن ايش قد من استنباطات الأصوليين قطعية أعزائي؟ إذن كأصولي أنت، أو مو أصولي، تريد أن تعطي حكما شرعيا للناس على المنهج الأصولي، ثبت العرش ثم انقش، ثبت مشروعية هذا المنهج ثم أفتي ماذا؟ أفتي الناس، وإلا يوم القيامة أنت مجتهد لو مقلد، فأفتيت الناس بلا دليل بعنوان شنو اتبعت هذا المنهج الموجود عند الأصوليين. في المقابل يوجد منهج آخر، ما هو المنهج الأخباري؟ لماذا لم تذهب إلى ذاك المنهج؟ إذن أعزائي، ولذا قلت بأنه هذه فتاوى أقولها للأعزاء، ولكل واحدة منها تحتاج إلى بحث مستقل. الآن إحنا نأخذها كفتوى مسلمة مفروغ عنها، أن الفقيه في زمن الغيبة أعطي ولاية ماذا؟ ولاية الإفتاء، مع ما أنه قد يخطئ النتائج، ولكن الشارع ماذا أجاز له. هذا إنما ذكرت أنا للأعزة، لأنه بعض الحضار من الدرس مباشرة من تقول للولاية العامة للفقيه يقول آخر شلون يصير ذاك معصوم هذا غير معصوم. الكلام في الإفتاء يأتي أين؟ في ولاية الفقيه. في مسألة الإفتاء ذاك موجود للمعصوم لا يخطئ، كيف يعطى لغير المعصوم الذي ماذا؟ الذي يخطئ. هذا النقض مشترك الورود على الإفتاء وعلى القائل ماذا؟ بولاية الفقيه. ولعله أهم دليل لمنكري ولاية الفقيه هو ماذا؟ هذا الدليل، وهو أنه إنما أعطيت الولاية المطلقة للإمام لأنه معصوم لا يخطئ، ولكن لا تعطى للفقيه لأنه ماذا؟ قد يخطئ. الجواب في الإفتاء كذلك. هذه مرتبة. المرتبة الأولى الثانية أعزائي التي أعطيت، أو الولاية التي أعطيت للمعصوم، هي ولاية التشريع، وهي غير ولاية الإبلاغ، هذا الذي عبرنا عنه النوع الثاني من الأحكام، يعني فرض ربكم وسنة نبيكم. هذا أعطي للنبي وأعطي لمن؟ للإمام. السؤال: هل ينتقل إلى الفقيه الجامع للشرائط أن يشرع تشريعا ثابتا في زمن الغيبة؟ الجواب: كلا وألف كلا. لماذا؟ لأن الدليل الذي دل على إثبات هذه الولاية للمعصوم صريحة في أنه مختصة بالنبي وماذا؟ والأئمة. هذا الذي هي يقول هؤلاء الفقهاء إلا ما خرج بالدليل، إلا ما خرج بالدليل. هذه واحدة من الموارد التي خرجت ماذا؟ بالدليل. إذن أعزائي، ولاية التشريع يعني أن يشرع تشريعا ويجعله جزءا ثابتا من الشريعة، هذا من اختصاصات من؟ ومن امتيازات النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا يوجد عند غيرهم. إذن هذا خارج عن صلاحيات الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيب. النحو الثالث هو عبر الرابع، لا 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 فرق، لأنه احنا تكلمنا قلنا وجودية وقلنا تشريعية، وجودية خارج عن محل الكلام، والتشريعية ذكرنا ماذا؟ الإبلاغ والتشريع، بعد ولاية القضاء. لا إشكال ولا شبهة أن الولاية ولاية القضاء ثابتة لمن؟ للنبي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مطلقة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. السؤال، هل أن هذه الولاية ولاية القضاء ورفع الخصومة بين الناس في زمن الغيبة ثابتة للفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ ما أدري واضح هذا المعنى يولا؟ ونفس الإشكالية، لماذا نقول ثابت أو لا؟ باعتبار أن القاضي قد يشتبه، قد يخطئ، قد ينسى، فيحكم بالحق لو يحكم بالباطل، وعلى أي أساس تعطى له هذه الولاية؟ ما تقولونه هنا نقوله أين؟ ها؟ في ولاية الفقيه المطلق. هل الولاية ولاية القضاء ثابتة للفقيه الجامع للشرائط؟ هنا يوجد اتجاهان إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.